الحمد لله، الحمد لله القاهر فوق عباده عزا وسلطانا. أحمده سبحانه وأشكره على ما عم به من الفضل والجود كرما منه وإحسانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى إلى النجدين وأوضح السبيلين، فطوبى لمن ذكروا بآيات ربهم فزادتهم إيمانا، وويل ثم ويل لمن ذكروا بآيات ربهم فخروا عليها صما وعميانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله دعا إلى دين الله سرا وإعلانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا على الحق أنصارا وأعوانا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فكل مطالب الدنيا وإن طال المدى تسلب، فلا يستعذب غير طعم الإيمان، فما عذب سواه إلا وهو منه أعذب. وعليكم بالهدى والتقوى، فبالهدى استقام السالكون على الطريق، وبالتقى خلص الصالحون من سوء المنقلب. من تدرع بدروع التقوى وسلك مسالك الهدى، جد في فعل المأمورات وترك المنهيات، وتحبب لربه بفعل المستحبات، حينئذ يقربه ربه من جنابه، ويسلك به مسالك أحبابه، إذا سأله أعطاه، وإذا دعاه لباه، وإذا استنصره نصره، وإن اعتذر إليه عذره. هؤلاء هم الهداة المهتدون والصالحون المتقون، جعلنا الله وإياكم ممن إذا وعظ أصغى واستمع، وبالتذكير والموقظات انتفع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، نعمة الكلام والبيان من أجل النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر خلقه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها، ويستوجب شكرها، ويستنكر كنودها. لقد بين الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المسداة، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار. وما لهذا ركب الله الألسنة في الأفواه؟ ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. إخوتي الكرام، إن للثرثرة ضجيج يذهب معه الرشد، وأكثر الذين يتصدرون المجالس ويتحدر منهم الكلام متتابعا، يجزم مستمعهم بأنهم لا يستمدون حديثهم من وعي يقظ أو فكر عميق، وربما ظن أن هناك انفصالا بين العقل وبين هذا الكلام المسترسل. إن المرأة حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت، بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه يفر من البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة. فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت ويعده وسيلة ناجحة من وسائل التربية المهذبة. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولو أن العالم أحصى ما يشغل فراغه من لغو القول والعمل لراعه أن يجد أكثر القصص المنشورة والصحف المشهورة والخطب والإذاعات لغواً مضطرداً تعلق به الأعين وتميل إليه الآذان ثم لا ترجع منه بطائل. لقد كره الإسلام اللغو وبين أنه بقدر تنزه المسلم عن اللغو تكون درجته عند الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. إخوتي في الله، وربما قذف الإنسان بكلمة سببت بواره ودمرت مستقبله، وقد قيل: من كثر لغطه كثر غلطه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه، فإذا تكلم المرء فليقل خيرا وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن والكلام الطيب العف يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا وله ثماره الحلوة. فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الأحبة في الله، عظماء الرجال يلتزمون في أحوالهم جميعا ألا تبدو منهم لفظة نابية، ويتحرجون مع صنوف الخلق أن يكونوا سفهاء أو متطاولين. روى مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد أن عيسى عليه السلام مر بخنزير على الطريق فقال له: أنفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال: إني أخاف أن أعود لساني أن نطق بالسوء. عباد الله، بيد أن هناك صنف من الناس يعيش صفيق الوجه شرس الطبع لا تلزمه المكارم بمروءة، ولا يبالي أن يتعرض للآخرين بما يكرهون، فإذا وجد مجالا يشبع فيه طبيعته النزقة الجهول انطلق على وجهه، لا ينتهي له صياح ولا ينحبس له شرة. والرجل النبيل لا ينبغي أن يشتبك في حديث مع هؤلاء، فإن استثارة نزقهم فساد كبير، وسد ذريعته واجب. ومن ثم شرع الإسلام مداراة السفهاء، شرع الإسلام مداراة السفهاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخ العشيرة هو. فلما دخل انبسط إليه وألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، حين سمعت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن من شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. معاشر المؤمنين، وهذا مسلك تصدقه التجارب، فإن المؤمن الحصيف لا يرضى أن يفقد خلقه مع من لا خلق له، ولو أنه شغل بتأديب كل جهول لأعيته الحيل، ولو أنه شغل بتأديب كل جهول لأعيته الحيل. ولذلك عد القرآن الكريم في أوائل الصفات التي يتحلى بها عباد الرحمن هذه المداراة العاصمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أحبتي في الله، قد يكظم الإنسان غيظه مرة أو مرتين ثم ينفجر، بيد أن المطلوب من المسلم الفاضل أن يقاوم الأذى أكثر من ذلك حتى لا يدع الشر يسيطر على الموقف في آخر الأمر. فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه، ثم آذاه الثالثة فانصرف أبو بكر رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ قال: لا، لكن نزل ملك، ولكن نزل ملك من السماء يكذبه بما قال، فلما انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ قعد الشيطان. عباد الله، ومداراة السفهاء لا تعني قبول الدنية، فالفرق بين الحالين بعيد. الأولى ضبط النفس أمام عوامل الاستفزاز ومنعها طوعا أو كرها من أن تستجيشها دواعي الغضب وإدراك الثأر، أما الأخرى فهي بلادة النفس واستكانتها إلى الهوان وقبولها ما لا يرضى به ذو عقل أو مروءة. وقد أعلن القرآن محبته لمداراة السفهاء وكراهيته لقبول الدنية، فقال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أعطى فأجزل ومن فأفضل، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الظاهر والباطن والآخر والأول، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الكريم والنعت الأكمل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الكمل والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهج الصدر الأول وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فمن الضمانات التي اتخذها الإسلام لصيانة الكلام عن النزق والهوى تحريمه الجدل وسده لأبوابه حقا كان أو باطلا، ذلك أن هناك أحوالا تستبد بالنفس وتغريها بالمغالبة وتجعل المرء يناوش غيره بالحديث ويتصيد الشبهات التي تدعم جانبه والعبارات التي تروج حجته، فيكون حب الانتصار عنده أهم من إظهار الحق، وتبرز طبائع العناد والأثرة في صور منكرة لا يبقى معها مكان لتبين أو طمأنينة. والإسلام ينفر من هذه الأحوال ويعدها خطرا على الدين والفضيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وهناك أناس أوتوا بسطة في ألسنتهم تغريهم بالاشتباك مع العالم والجاهل، وتجعل الكلام لديهم شهوة غالبة فهم لا يملونه أبدا، وهذا الصنف إذا سلط لسانه على شؤون الناس أساء، وإذا سلطه على حقائق الدين شوه جمالها وأضاع هيبتها. وقد سخط الإسلام أشد السخط على هذا الفريق الثرثار المتقعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إخوتي في الله، هذا الصنف لا يقف ببسطة لسانه عند حد، إنه يريد الكلام فحسب، يريد أن يباهي به ويستطيل. إن الألفاظ تأتي في المرتبة الأولى والمعاني في المرتبة الثانية، أما الغرض النبيل فربما كان له موضوع أخير وربما ليس له موضع وسط هذا الصخب. ولقد حدث أن واحدا من أولئك الأغرار وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إشارة حسنة، فجعل النبي لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب هذا وأضرابه، يلوون ألسنتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى، كذلك يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في النار. وروي عن عدد من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى أي نتجادل في شيء من أمور الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فإني زعيم بثلاثة أبيات في الجنة رياضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. صدق عليه الصلاة والسلام. معاشر المؤمنين، للناس مجالس يتجاذبون أطراف الحديث فيها، وقد فشى في عصرنا هذا جلوس الجماهير في النوادي والمقاهي، وتلك آفة أصابت المجتمع بعلل شتى، وقد كثرت في المدائن والقرى لغير ضرورة مشروعة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ يا رسول الله. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أنقذ إخواننا المظلومين والمحاصرين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا منقذ إبراهيم من النار أنقذهم، اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت أنقذهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وبمن اعتدى عليهم، اللهم ارفع عدوان المعتدين، اللهم ارفع عدوان المعتدين بقوتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم وفقنا في هذا اليوم الفضيل المبارك للساعة المباركة التي تجيب فيها الداعين وتعطي فيها السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.